بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم أني أسألك التسديد في القول وفي الجواب. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نأخذ هذه المجموعة. تفضل أخي مبارك.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا طويل العمر؟
مرحبا ومسهلا.
عندي سؤالين إذا سمحت بالكلام.
تفضل.
عندي سؤال الأول، إذا كان أنا في المسجد ما أخذ الصف الأول في اليسار أو في اليمين؟ أول واحد زين، وإذا جاني واحد رجال كبير في السن وقدمت لي، قمت أنا منه وقدمت لي، هل إلي شيء ولا ما إلي شيء؟
طيب.
الثاني، السؤال الثاني، في واحد من أصدقائي الله يطول لي عمرك، يعني ما نذر، قال كانت البنت عندها دائما مريضة، ودوها الطبيب، ودوها المطوع منه ومنه، ما كده المرض ما تناو تبرق. بعدين شو قال الأب؟ قال إذا شفت بسوي مالد.
إيه.
والبنت شفت، يعني صحت الحمد لله بخير، والريال مات.
إيه.
أبو البنت مات.
نعم.
والشيء عليه الحين على أولاده ولا على تاريخه ولا شيء.
وبنته كانت مريضة، ها؟
كانت مريضة إيه، يعني ما طبيب ما طبيب ودوها منه قال إذا بنتي شفت وتعافت بسوي مالك.
إن شاء الله يا بارك. تسمع الجواب إن شاء الله.
جزاك الله خير وبارك الله فيك. شكرا.
مرحبا، أهلا وسهلا. أبو سعيد. أبو سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا يا شيخ.
حياك الله أبو سيف.
أنا عمرك عندي سؤال بس.
تفضل.
في مرة من المرات يا شيخ، أول مرة كان في حياتي أعتمر، قبل ما أصير العمر صرت المدينة أنا وعيالي.
إيه.
وما كنت أعرف ميقات أهل المدينة بالضبط وين مكانه، بس إني قعدت يومين في المدينة، أقب لبست إحرامي من الفندق وتحرك على أساس إني ألبي من الميقات.
إيه.
فطفت ذا الحليفة ما كنت أعرف مكانه. يوم وصلت نصف الدرب سألت الجماعة قلت لهم وين الميقات؟ قالوا أنت طفته، لكن عندك ميقات أهل العراق بإمكانك تلبي من هاك الميقات. ما أدري هل عمرتي صحيحة ولا لا.
وين ميقات أهل العراق هذا؟ مش موجود يا أبو سيف.
والله يقولون في ميقات قبل مكة بمكن 90 كيلو أو مهجور. طيب. هو خلاص مهجور كان تقريبا.
ايه معروف طبعا، ايه مهجور، لكن طيب أبشر أبو سيف.
الله يجزيك خير.
مرحبا ومسهلا. أم فهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن سؤالين شيخ؟
ممكن، بس لو تكرمين أخفض التلفزيون لو سمحت.
نعم.
أخفض التلفزيون الله يرضى عليك.
إن شاء الله إن شاء الله. إذن السؤال الأول، الله يسلمك، الآية فيها ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
إيه؟
فهنا احنا عرفنا ان صفة المكر اللي هي يعني صفة مو زينة يعني. فأبغى تفسير الله يسلمك لهذه الآية.
إن شاء الله.
زين. السؤال الثاني، أنا عندي ما شاء الله أولادي أحيانا أوعيهم يعني للصلاة كيف، سبحان الله يعني ساعة أحد منهم يقوم أحد منهم ما يقوم لصلاة الفجر، وساعات يصلوها في البيت ويعني ما يصيروا المسجد، في البيت بس يصلونها. إنزين، وأحياناً يعني أنا أتعب يوم أوعيهم وما يقوموا بسرعة. فالحين ما بعرف يعني شو أسوي. فبارك الله يسلمك يعني تعطيهم.
إن شاء الله فهد. أبشر أبشر.
الله يبارك فيك.
مرحب. شكرا. مع السلامة. فضل أم سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال دكتور؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
سلمك يا رب. دكتور سؤالين عندي.
أي.
سؤال واحد، عندي خدمات من زمان اشتغلن، يعني عندي مدة يعني شهرين 3 شهور، وأعطيهن راتبهن أول الشهر يعني اختاري 5 6 يعني كملنا 13 يوم وهربت.
زين
اتصلت بيهن بنفس اليوم وردت علي وحده وقلت لهن تعالن شلن فلوسكن الكن علي، يعني كل وحده 650 يعني من 1005 صارت لهن كل وحده 650. قالن زين. اتصل فيهن قالن زين. اتصل فيهن قالن زين. بعدين طول عمرك اتصل فيهن ابعثلن على الواتساب، غلق الواتساب، بعدين ما يردن على تليفوني وهن يشوفن التليفون. زين الحين انا في حير شو اسوي هاي.
طيب أم سعيد هم على كفالتكم؟
لا والله يا أبوي، إنهم جايبينهم من وقتات من شركة من مكتب يعني يفتشونهم لين ما يثني خدماتنا.
طيب.
عارف انتفع الأيام هذه كورونا، يعني ما نقدر يعني ما حد اللي يروح ما يرجع من الخدم.
وأنتم اتفقتم معهم على أن على, على 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 أن الأجرة شهرية؟
نعم نعطيهن طال عمرك يا شيخ، عطيهن ولدي، عطيهن كل طيب. شهر مرة بس، هاي 13 يوم كلهن تي 13 يوم.
ولو وصلتوا المكتب اللي جبتوه يوصلونكم ولا ما
ردت ما ردن علي، لاعت المكتب ما ترد علي، وهذا انهن يقرن الواتساب وما يردن علي.
طيب أبشر يا مسعد،
مثلنا الله يطول عمرك ويبارك فيك. قلت لهم شوف انت لكم حق وانا أبرية منكم، تبون حقكم تعالوا اعطيهن الدري، وتمك انتوا خايفين في البيت، انا لا بربتكم ولا رقتكم، اصبحت
طيب.
الصبح ما حصلتكم، تعالوا عند الدريول وكل وحده بيحط لها فلوسها في ايده وفكوني ريحوني.
ابشر يا مسعد.
السؤال الثاني طال عمرك، هل يوجد الله يكرمك غسل على الحرمه يعني يوم الجمعه اذا هي نظيفه او يعني متحمم مثل امس مثل البارحه نظيفه حرمه يعني الحمد لله رب العالمين نظيفه، هل يوجب عليها غسل الجمعه؟
ان شاء الله.
مشكور يا
شيخ. مرحبا.
أول عمك يا ولدي يبارك فيك، أهلا وسهلا، الصحة والعافية.
يعافيك يسلمك. أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يسلمك، عندي سؤال. يعني ريول توفى حادث وهو يعني سوء خاتمة، يعني إنه كان حاله، فالحادث يعني كان خشن ودي يخفف عليه، وبعدين سووا له الأعمال ومسجد وصدقات وكل يعني في بالك إنه سووا له، فهل هذه خفف عليه ولا شلون؟
كان سكران يعني ها؟
إيه هلا.
طيب إن شاء الله يا محمد.
ما قصرت.
مرحبا. أم علي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
مرحبتين فيك. يا شيخ أنا توفاني زوجي وما سامحني.
إيه.
يعني ما يعني كنت برا ويعني قمت بالبيت في المستشفى خارج الدولة، بس ما قلت لي سامحني يعني، وهو ما سامحني، ما قال لي يعني مسموحة يا فلان يا مفلان أو من شيء، فأنا الحين خايفة وأفكر ليل بنهار يعني.
لكن أبو أم علي، أم علي كان بينكم مشكلة آخر شيء يعني؟
لا ما في مشكلة.
أموركم طيبة ها؟
أمور طيبة مرة يعني، مرة قلت سنة أمور طيبة ما في مشكلة. أي.
طيب
بس انا افكر الحين وخايف انه ما سامحني او شيء من هالقبيل.
طيب ان شاء الله يا ام علي.
السؤال الثاني يا شيخ، عندي والدتي تقريبا عمرها 83 سنه وكل زعلانه علينا ومعصبه، تبانا كل يوم نكون معاها، احنا صابر وما نقدر نروح لها كل يوم، واحنا ما بنروح لها تقوم تدعي علينا وتكلم وكذا والسب وهالشكل يعني، ما عارفين كيف معها.
وما عندها أحد يا معلي؟ هي ما عندها أحد في البيت؟
أنت خدامة أنت صبي بعد ولد ساكن معها.
إيه. وكل كم تروحوا لها؟
كل يوم يعني مرة كل يوم دائما نروح لها كل يوم، بس هي كذا يعني ما بعرف كذا يعني
كل يوم تروحوا لها ما براضية؟
إيه ما براضية، كل يوم الصيح يعني، أنا شوية بعيد بس الأهل هنا قوات وقوة قربها كل يوم يروحوا لي معها.
إن شاء الله.
كله الصيح ما تسكت مول أبد.
إن شاء الله. معي.
والسؤال الثالث يا شيخ، توفى لنا قريب هالصبي اللي ما قلت ولي ممكن سمعت عنه بالفجيرة، هل يعتبر شهيد أو لا؟
توفي كم عمره؟
39. مقتول بالفجيرة.
المقتول اللي في السيارة ها؟
نعم نعم
ان شاء الله
يعتبر شهيد يا شيخ املا
ان شاء الله ان شاء الله.
ويا شيخ سارة انا عندي نسيان زياده خايب يوم اصلي وكذا احيانا انسي في الصلاه وايد وايد انسي بشكل فظيع ما اعرف كيف يعني
ان شاء الله يا مالي
سيدنا يا شيخ الله يكرمك
ابشري ابشري ابشري
الله يكرمك
مرحب. مرحبا اختي اهلا وسهلا خليفة
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على البرنامج.
الله يحفظك
شيخي. سؤالي أقرضت أحد الأشخاص مبلغ من المال ودخل في التجارة وخسر طبعا هو ما يقدر يرجع فهو عنده مزرعة قال لي أنا بعطيك المزرعة هذه استفيد كل مدخول المزرعة بيكون لك إلى أن تستوفي دينك. فقلت له أنا ما أدري هذا الشيء يجوز ولا لا قال أنا استفتي ونشوف
إن شاء الله. مرحبا مرحبا أم عبد الله.
أيوة السلام طب. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخي أنا زوجي توفى عني أخو زوجي عنده بيت أعطاني في سوريا قال لي هذا البيت لأولاد أخوي بس عليه البيت 250 ألف سوري وفيهم لواحد من أقاربنا وخذي البيت ما أريده. البيت طبعا على العظم ولجمعية جمعت الرجل وهو وسلفي سوا قلت له يا ابن الحلال أنا بس أخلص قسط الجمعية كله أدفع لك فلوسك. قال أنا ما عندي مشكلة خذي راحتك. طبعا مرق زمن كبير شي 10 سنوات لبين ما قدرت أوفي الجمعية. هلأ قدرت أخلص اتصلت بهالرجل قلت له يا رجل أنت إلك عندي 250 ألف سوري بدي أوفيك يا هون لأني أنا أصبت ومريضة ما بدي أبرز بدي أبرز أمتي. قال لا أنا هلأ العملة السورية نزلت وأنا ما باخدهم 250 ألف أريدهم 5 مليون. ما هو الحكم الشرعي بهذا الشيء؟
أختي الفاضل أم عبد الله بس عندي سؤال.
تفضل.
اللي الآن هو اللي أخو زوجك هو اللي قالك خذ البيت هذا عظم وكمليه واسكني فيه. ال 250 ألف تبع مين هذه؟
قريب منه كان هو متدينهم منه.
مقترض منهم.
أيوة هو أخذهم منه.
أي.
وقال لي أوفي هالرجل 250 ألف 225 ألف وأخذوا البيت ما أريد منكم شيء.
إيه قال يعني البيت هذا في مقابل الدين اللي يطلبه هذا الرجل.
نعم
أبشر إن شاء الله. حاضر يا عبد الله.
الله يرضى عليك ويضيف جديم صحتك عليك.
آمين يا رب.
والله أنت إنسان طيب
الله يكرمك
عمت فيش قلبها العالم.
الله يحفظك الله يحفظك بارك الله فيك
إلك.
بارك الله فيك أم محمد.
نعم
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا من الشارقة أم محمد.
ونعم.
قبل 40 سنة اشترى بيت كلش بيت يعني ضخم وهذا وكتب نص البيت باسمي.
نعم.
وأنا عندي 4 بنات وأولاد 2 قسمها بما يرضى الله على القرآن. أنا نص البيت والأولاد كل واحد حصتين حصتين والبنات كل واحد حصة حصة. فقعدنا بالبيت إحنا تقريبا 40 سنة. بعد 40 سنة أجرناه. من أجرنا يعني كان شوية الأولاد مطلوبين وما أعرف شنوهم وأبوهم فتحوا ديونهم وهذا. هسه الأبو استولى على البيت فهو ياخذ الأجار. يعني إحنا ما إلنا حق إلى بالأجار. أيوه وكل ما حكى يقول أنا البيت بيتي البيت بيتي والملك ملكي. زين إحنا بهاي الحالة شو نسوي يا شيخنا؟
طبعا أنتم مو ساكنين في البيت الآن. هو البيت
ساكنين بالبيت مستثمر مثلا هسه استحق الأجار بعد 6 أشهر. فهو نص البيت لازم أنا أخذه بس أنا ما أريد مشاكل دكتور. يعني أنا يعني أريد ينطينا بما يرضى الله. يعني هو يأخذ الأجار ينطي فشي قليل للبنات وللولد وأنا ينطيني فشي قليل وما أعرف شو نسوي بهالحالة. يعني
نصف لك ونصف للبنات. ها
هو نص إلي وللأولاد كل واحد حصتين حصتين مثل القرآن والبنات كل واحدة حصة حصة.
طيب وش اللي خلاه يسجل البيت باسمك وباسم عياله؟ في سبب يعني ولا
من رضعته؟
من رضع ما عنده مشكلة
قبل 40 سنة.
اي والآن كيف حالته المادية؟
الحمد لله هو هو رجال عمره تقريب 90 سنة عمره
ما شاء الله
وقاعد بالبيت الحمد لله والشكر وابنه يعني حالته زينة هم ينطي وما أعرف شنو بس البنات شوية معتازين يعني أنتوا شنو تقول الدكتور يعني
شاء الله
أبشر. على الشرع الإسلامي وعلى القانون الإسلامي شنو
أبشر
يعني؟
أبشر يا محمد تسمعين الجواب
شكرا طال عمرك
مرحبا أختي أهلا وسهلا أم سالم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
يا شيخ زوجي يوميا داوم في المنطقة الغربية تبعد عنا تقريبا 100 كيلو 150 كيلو فيروح من الصبح الساعة 5:30 ويرد العصر 4:30 يعني ونفسي طبعا 150 رايح 150 كيلو وياي فهل يجوز انه يقصر ويجمع يعني يوم صلي الظهر يقدم معاه العصر جمع تقديم
ابشر يا مسعود ابشر مرحبا فاطمه
الو السلام عليكم
وعليكم السلام
شو اخبارك يا شيخ ان شاء الله بخير
خير ونعمه
يا شيخ عندي صراحه موضوع واريد رايك فيه
تفضل.
أنا متقدم لي شخص متزوج ويرغب بالزواج بأمرأة أخرى والشخص هذا مقتدر ماديا وتواصلت معاه الوالدة وسألت وأسئلة لكن الآن رفض الأخوان وأنا يا شيخ يعني أريد يتقدموني الكثير من قبل بس ما صار النصيب وامرأة يتيمة الأب عندي متوفي وظروف الحياة أيضا صعبة وأنا نعم. أنا أريد أستقر وأكون زوجة وأنجب لي الأطفال أيضا فهذا أنا ما أشوف فيه خطأ أنا متمسكة برأيي
يعني أخوانك اعترضوا فقط كون معدد يعني
نعم
ما في أي سبب ثاني
ما في أي سبب ثاني يا شيخ
طيب.
والتعدد ليس بعيب الرسول عليه الصلاة والسلام صح. كان معدد
صحيح
وغيرها من الأمور والوالدة تسمعك الآن فياريت أنك تقول كلمة خير يا
أبشري.
شيخ
أبشري
لأن أختي. أنا بصراحة أريد أتزوج واستقر تقول لي لا أنا المعدد وأضرار الحياة الزوجية وأنت مش هترتاحي مين يعلم بالغيب
هذه الوالدة هذه كلام الوالدة ها
هي نعم هي نعم وتقول لي أنت كيف ترمي نفسك على إنسان متعدد معدد طيب هو تزوج ما كفر ودام إنسان مقتدر راح يوفر لي كل اللي أنا أريده المرأة
شاء الله أبشر يا فاطمة تسمعين الجواب إن شاء الله والوالدة تسمع بحول الله
شكرا تسلم
مرحبا طيب طيب أكتفي بهذا القدر أسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق عند الأخ مبارك من أبو ظبي بارك الله فيه يسأل يقول لأن يعني أنا أذهب إلى المسجد مبكر وأكون في الصف الأول إما في اليمين إما في اليسار يقول يجي شخص كبير وأقدمه يقول يعني ما حكم ذلك وهل لي شيء بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله عملك وزادك الله تواضعا أخوي الفاضل بارك الله فيك عندنا مسألة عند العلماء يقولون يكره للإنسان أن يتبرع بالقرب ما معنى القرب جمع قربة وضربوا مثال على هذا أن الواحد يتبرع بمكان بالصف الأول فقالوا إذا كان الإنسان بكر إلى الصلاة وصلى في الصف الأول هذا يعني سابق في الخيرات والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا وقالوا بأن الإنسان يكره له أن يتبرع بهذا المكان لأن هذا مكان فاضل ولما يرجع إلى وراء أو يغير مكان يكون المكان مفضول والمسلم مطالب بأن يسابق قال جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قال جل وعلا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة قل جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة لكن إن تقول والله طبعا العلماء استثنوا بعض الناس الذين يجوز لك أن تتبرع لهم قالوا الوالد فإذا كان والدك قالوا نعم لأن حق الوالد كبير وقالوا أيضا ولي الأمر إذا دخل مثلا ولي الأمر ها في المسجد وكذا قالوا يجوز لك أن تتبرع يجوز لكن لو بقيت في مكانك ما عليك شيء عموما أنت مأجور إن شاء الله على هذه النية الطيبة والعمل الصالح وإكرام ذي الشيب الكبير هذه نعمة من نعم تشكر عليها لكن مستقبلا أنت بالخيار إحنا ما نقول لك ارتكبت حرام لا لكن أنت بالخيار وجودك في هذا المكان في أجر وثواب أنت كأنك تخليت عن هذه المسابقة في الخير وفي الترقي في درجات الخير لكن إن تبرعت وقدمته ما في شيء ما عليك شيء ولله الحمد والمنة مبارك يقول في شخص عندنا كانت بنته مريضة وذهبوا بها إلى المستشفيات وإلى يعني القراء وشيء. يقول قال الوالد هذا إذا شفيت ابنتي أسوي مالد، وبعدين يقول شفيت البنت توفي الرجل ماذا عليه، هل يلزم هذا أم لا؟ بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لهذا الرجل فيما يظهر بأنه يجهل كثير من الأمور الشرعية، فالمالد ما عندنا شيء في الشريعة اسمه مالد، ما عندنا شيء لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في عمل الصحابة ولا في قول من يعتد بقوله من العلماء الذين يعني هم ينزعون إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الكلام اللي قاله ما كأن قاله، لا عيال يسوون أي شيء، الكلام اللي قاله ما كأن قاله، لأن هذا أصلا ما ينفذ حتى لو في حياته وسألنا قلنا لا تسوي هذا الشيء، ما في دليل. عموما عياله ما يسوون أي شيء، ونسأل الله تعالى أن يغفر له بالنسبة للجهل اللي هو فيه. أبو سيف بن العين بارك الله فيه يسأل يقول أنا ذهبت إلى العمرة مرة قديمة، يقول في أول حياتي يعني بالنسبة لذهابي إلى العمرة، يقول رحت المدينة أنا وأهلي وعيالي، يقول كنت أجهل الميقات، يعني لبست الإحرام من الفندق وتحركت، يقول تجاوزت مسافة طويلة أسأل عن أبيار علي اللي هو ذي الحليفة، يقول قالوا لي لا وراك، وبعدين دلني واحد قال في نصف الدرب هناك ميقات أهل العراق احرم من هناك، ماذا علي؟ أبو سيف بارك الله فيك وتقبل الله منك عمرتك وعملك. أخوي الفاضل إذا كنت أنت في الفندق لبست ثياب الإحرام ولبيت بالعمرة الحمد لله التلبية صحيحة وإحرامك صحيح، يعني في الفندق في المدينة لبيت بالعمرة يعني تقدمت على الميقات في الفندق لبست الإحرام ولبيت بالعمرة عمرتك صحيح أنت وأهلك ما دام الجميع لبى بالعمرة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا تقول لي لا أنا فقط اغتسلت ولبست ثياب الإحرام واستعدينا وكذا وطلعنا وفي نصف الدرب بعد ما تجاوزنا الميقات سألنا قالوا لنا الميقات وراكم، السؤال هنا أنت قلت لبيك اللهم عمرة؟ إذا قلت لي نعم في هذا المكان أو في الميقات اللي قالوا لك ميقات أهل العراق وأنا أشكك في هذا عمرتك صحيحة ولله الحمد، لكن عليك دم، على عليك وعلى كل واحد من أفراد أسرتك دم، ذبيحة تذبحونها في مكة لترككم واجب من واجبات الإحرام وهو الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات، فأنت تجاوزت الميقات بغير إحرام، تجاوزت الميقات بغير إحرام. فعلي على هذا يعني ما سبق العمرة صحيحة إن شاء الله لكن ناقصة ويجبرها هذا الدم، تذبح عن نفسك وعن عيالك وترسل إلى مكة ويذبح هناك بارك الله فيك. أم فهد من رأس الخيمة تسأل عن قول الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، تقول يعني بالنسبة لصفة المكر نعرف بأنها صفة غير جيدة، كيف يعني هذه؟ أم فهد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصفات الله عز وجل يجب الإيمان بها بما ورد في كتاب الله وبما صح من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من دون التعرض للكيفية، لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله، قل جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقول جل وعلا هل تعلم له سمية. ولذلك يجب على المسلم أن يؤمن بكل اسم بكل صفة وردت في القرآن وثبتت في صح في وثبتت في سنتي وصحت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى أن صفات الله عز وجل أنواع، هناك الصفة الذاتية مثل صفة الوجه واليد مثلا، هناك الصفات الفعلية مثل صفة النزول والإتيان وصفة الاستواء، هذه كلها صفات فعلية يعني بمعنى يأتي ينزل متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، كيف ما يجوز أن نقول كيف، حرام. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الصفات أختي الفاضلة وهذه مهم جواب على سؤالك احفظي هذا، من الصفات ما يسمى الصفات على جهة المقابلة، المقابلة ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يصف الله بصفة المكر على سبيل الإطلاق، ما يجوز نقول والله من صفات الله المكر، من صفات الله الاستهزاء، من صفات الله الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله. ما يجوز أن يقال والله من صفات الله الاستهزاء، من صفات الله المكر، من صفات الله الكيد، لا، وإنما هذه على سبيل المقابلة. لاحظ كل الآيات على سبيل المقابلة. فهؤلاء الكفار والمنافقين حينما يستهزئون بالله وبرسوله والمقال الله يستهزئ بهم، فتكون صفة كمال لله عز وجل، لأن على جهة المقابلة يكيدون لرسول الله وللمؤمنين، الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، يمكرون ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فتكون صفة كمال لله عز وجل إذا جئنا بها على سبيل المقابلة. لاحظتي؟ لكن شوفي، لأن المكر والاستهزاء والكيد ليس مذموم من كل وجه، لاحظتي؟ ليس مذموم من كل وجه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الحرب خدعة، الحرب خدعة، يعني يجوز للمسلم أن يخدع في 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 القتال في الحرب، مثلا خدعة، مثلا الكيد أيضا يجوز للمسلم أن يكيد من يكيد به، مثلا على هذا القدر، أن يستهزئ بمن يستهزئ به على هذا القدر. يقول جل وعلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، ويقول جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا، هذا بالنسبة للبشر، فكيف برب البشر؟ لكن لما نجي صفة الخيانة، الخيانة قبيحة من كل وجه، ما فيها يعني جانب صحيح، ما فيها جانب جيد. ولذلك الله عز وجل لما قال، لما ذكر مسألة خيانة المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام، قال وإن يريدوا خيانتك، ما قال فخانهم الله، لأن الخيانة قبيحة من كل وجه وسيئة من كل وجه، ما فيها وجه حسن. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قال فخانهم. ليش؟ لأن صفة الخيانة صفة قبيحة من كل وجه، لكن المكر والكيد والاستهزاء حتى مع البشر، وهذا ليس حتى مع البشر، يعني الله عز وجل مثل ما ذكرت الأدلة، وإن عاقبتم فعاقبوا وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولذلك الإنسان يرد المظلمة، يرد الاستهزاء، يرد الكيد، يرد بالقدر، لا يتجاوز. أما الله عز وجل لا يجوز لنا أن نكيف الصفة هذه، فهذه صفات بارك الله فيك اسمها صفات على جهة المقابلة، ما يوصف بها الله بإطلاق، وإنما يوصف بها الله على سبيل المقابلة. بارك الله فيك. أم فهد من رأس الخيمة أيضا تقول أنا عندي أولاد أصحيهم على الصلاة، لكن أحيانا يقومون ساعات ما يقومون وشيء من هذا القبيل، تقول أنا تعبانة معهم. أم فهد بارك الله فيك ورضي الله عنك، هؤلاء هم الأولاد، والإنسان يشقى بأولاده ويتعب بأولاده، أنت مأجورة، كل حركة وكل تربية وكل عمل وكل نصح وكل موعظة لك في ميزان حسناتك، فلا تيأسي يا أخت الفاضلة ولا تتعبي من عدم قيامهم، لا، ادعي لهم قبل ما تذهبين إليهم، ادعي لهم إن الله عز وجل يصلحهم ويهديهم ويعني يبارك فيهم وفي أعمارهم ويبعد عنهم الشر، وصحيهم صحيهم برفق وبليل، يا فلان يا الطيب يا كذا، ولا تيأسي، لا تيأسين يا أخت الفاضلة. إذا والله وصلت مرحلة شعرت بأن بدي أثر على حالتك الصحية وعيالك كبار، خلاص واحد كل واحد مسؤول عن نفسه، لكن ما يمنع في يعني جو صفائي جلسة مريحة، يا فلان يا الطيب أنت ربيت عدل وحمد لله أبوك ربك تربية طيبة وأنا ربيتكم، ما يصلح أنك تنام عن الصلاة، الكلام الطيب هذا يا فهد، الله يرضى عليك يبارك فيك. أم سعيد من العين تقول عندي خدامات جبتهم من زمان، قعدوا شهرين ثلاثة وبعدين أعطيتهم الرواتب، تقول الشهر الأخير في يوم 13 تركوا، يعني حق 13 يوم هربوا، تقول اتصلت فيهم وقلت لهم تعالوا خذوا 650 وشيء من هذا القبيل، تقول قالوا نجي 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 يعني، وبعدين بدأ يسكرون ولا يعني يتصلون ولا يجون، عفوا ولا يتواصلون. أم سعيد بارك الله فيك، يعني واضح هذول ليسوا على كفالتك، وبعدين عقد شهري، هم أخلوا بهذا، يعني هم أخلوا بهذا العقد، كون مثلا أنت بينك وبينهم عقد على أنه حتى لو شفهي مو بشرط مكتوب، على أنه يشتغلون عندك شهر واشتغلوا الشهر الأول والثاني والثالث الرابع ما كملوا الشهر وطلعوا هم اللي أخلوا بالعقد. أنت ما عليك شيء، لكن عموما واضح أنك تريدين تبرين ذمتك وحرصتي على أنك تعطينهم، حتى قلت لهم تعالوا للسائق إذا كنتم خايفين تحصلون المبلغ عنده وما جو. أنا أقترح عليك أنك تتصدقين بهذا المبلغ 650، يعني جعليها صدقة، إن استحقوها الثواب لهم، وإن ما استحقوها الأجر لك إن شاء الله. أم سعيد تسأل عن غسل المرأة يوم الجمعة، تقول إذا كانت الحمد لله يعني نظيفة ومتغسلة من الليل أو من قبلها بيوم هل لازم تغتسل يوم الجمعة؟ أم سعيد بارك الله فيك، بالنسبة لغسل الجمعة صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والراجح من أقوال أهل العلم هو قول جماهير العلماء على أن غسل الجمعة سنة، على أن غسل الجمعة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة وليس بفريضة لازمة. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل الغسل لصلاة الجمعة أو ليوم الجمعة؟ فمن ذهب إلى أن غسل الجمعة لصلاة الجمعة قالوا يغتسل من لزمته صلاة الجمعة، لزمته صلاة الجمعة، ومن قال لا الغسل ليوم الجمعة، ليوم الجمعة قالوا يغتسل من تلزمه الصلاة ومن لا تلزمه، مثل الحريم في البيت مثلا، ومثل اللي مثلا عاجز عن الذهاب إلى يوم إلى الجمعة كالمريض أو يعني المعاق أو شيء، قالوا يغتسل الجميع. فأختي مسعيد المسألة واسعة جدا، إذا كنت اغتسلت قبله بيوم ما يعني يلزمك، لأن أصلا حكم الغسل غسل الجمعة على المكلف الذكر اللي تجب عليه صلاة الجمعة سنة، كيف بغيره؟ لكن إذا حبيتي طيب الغسل طيب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الماء يحب التطهر دائما، لكن تقول والله أنا غسلت في الليل غسلت قبلها بيوم ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم محمد من البحرين بارك الله فيها تقول يعني توفي رجل في حادث وكان سكران مخمور، تقول وكان الحادث خشن، تقول يعني تصدقوا عنه بنوا له مسجد، تقول هل هذه خفف عنه؟ أم محمد يعني بالنسبة لمن مات على التوحيد وعلى لا إله إلا الله وعلى شهادة أن محمد رسول الله يعني مات مسلم يرجى له الخير، يرجى له الخير، يرجى أن الله عز وجل حسنة التوحيد، هذه حسنة التوحيد حسنة عظيمة، فالله عز وجل حتى لو عاقب هذا الإنسان ببعض الذنوب والآثام لكن يرد في النهاية إلى الجنة. لكن المشكلة وين؟ المشكلة في سوء الخاتمة والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. وفي هذه الأسئلة يا أخوان ويا أخواتي والله عبرة، اللي يسمع الآن مثل هذه الأسئلة والله عبرة، يعني بعض الناس الآن يعاقر الخمرة ويمارس الرذيلة ويتلطخ بالخطيئة وكأنه يقول أنا يعني عمري طويل، وما يدري لعل أكفانه بالغيب تنسج ولعل ملك الموت ينتظره خارج بيته، هذا الرجال يعني شرب الخمر وكأنه يعني يقول والله أنا سأعيش سنوات، وجاء حادث واختطف كثير كثير من الناس، بعضهم والعياذ بالله يشرق بالخمر، يشرب الخمر ويشرق فيها ويموت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول عليه الصلاة والسلام يبعث المرء على ما مات عليه. فهل يرضى الإنسان يبعث مخمور؟ نسأل الله العافية والسلام، هل يرضى أن يبعث يوم القيامة مخمور سكران؟ نعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. هذاك الرجل العربي اللي مات وهو محرم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر، مات وهو محرم يوم القيامة الناس على صلاة القيامة هو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يبعث يوم القيامة ملبي لأنه ما كمل النسك ما كمل حجه، وهذا يبعث مخمور سكران يترنح. نسأل الله العافية والسلام. عموما يا أختي محمد، أم محمد الله يرضى عليك، يعني أنا أوصي أهله بكثرة الدعاء له والاستغفار له والصدقة عنه أيضا، هذه مهم جدا، ولعل هذا بين يدي الله، نحن ما نحكم على أحد بين يدي الله، لكن عندنا أدلة وحديث من النبي عليه الصلاة والسلام على أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، وأن الأعمال بالخواتيم، وأن والعياذ بالله من ختم له بشر فهو على شر، لكن هذا ما يمنع ما دام من أهل الإسلام وما من أهل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يتصدقون عنه ويستغفرون له، صلى الله تعالى أن يغفر لجميع موت المسلمين. أم علي من الفجيرة تقول توفي عني زوج وما سامحني، فتقول يعني أنا كنت يعني بعيد عنه شيء من هذا القبيل، تقول ما سامحني. طبعا أنا سألت أم علي قلت لها يعني بينكم شيء حصل مشكلة؟ قالت لا والله، بس أنه مات وما قال لي أنت مسامح. أم علي الله يرضى عليك وكثر أمثاله. وين هذا الجيل، هذا الجيل الطيب النقي الطاهر الزكي؟ الله أكبر، والله أني تأثرت. يعني شوفوا أم علي هي وزوجها على سمن وعسل مثل ما يقولون، تقول لكن مات وما قال لي أنا مسامحك، وما بينهم شيء، ما بينهم شيء. هذا الجيل نتمنى والله يعود، للأسف يوجد ولله الحمد كثير من الخيرات الطيبات، لكن للأسف أصبحت الآن يعني أصبح من النادر أنك تسمع امرأة تقول زوجها سامحني، وزوج يقول زوج تسامحيني. يعني شيء والله مؤلم. فيه تمرد الآن على الأزواج، في معصية للقانون البيت، في عدم اهتمام، فيه بعض يعني مرت علينا أسئلة والله إنها تقطع نياط القلوب. نساء ما همها زوجها، ما همها زوجها، آخر ما تفكر في زوجها، وآخر ما تفكر في قضية حقوق زوجها. أم علي تقول يعني أنا راح وما قال لي أنا سامحتك، وما بينهم شيء، أم على يعني على سمن وعسل مثل ما يقولون. أم علي أبشرك بخير ما دام نيتك الطيبة هذه وقلبك الطيب، أبشر بخير زوجك إن شاء الله أنه الآن بين يدي أرحم الراحمين وأنت على خير. وأي مرأة، أي امرأة تحمل مثل هذا الهم مثل هذا القلق والله إني أبشرها بخير. أي امرأة تحمل مثل هذا القلق والهم تقول أبي رضا زوجي والله إنها بخير. في نساء وللأسف الشديد والله آخر ما تفكر فيه حقوق زوجها، آخر ما تفكر فيه للأسف الشديد. حتى يعني للأسف يمارس عليهم الآن ممارسات، يقال له لا تهتمي فيه، اهتمي بصحتك، اهتمي بنفسك. بل وصل الحال يقولون لبعض النساء حتى عيالك لا تهتمين فيه، شوفي نفسك، شوفي رشاقتك، شوفي صحتك، شوفي حياتك، سافري وروحي واتركي. يعني يزرعون فيها الأنانية والذاتية، يزرعون يجعلون قلبها قاسي وصدرها متصحر وعروقها جافة، يبسون عروقها. المفترض تكون هي الأم الرؤوم الحنون الحضن الدافئ، الأم اللي تستوعب الجميع، الزوجة الطيبة. للأسف الشديد والله ما أقول هذا من فراغ، أقول من مشاكل كثيرة الآن تعاني منها كثير من البيوت. زوج يعني يقول والله أتفاجأ زوجتي يقول مسافرة، خير ما عند زوجة خبر، زوجة تقول زوجها طلقني، تطلب الطلاق من زوجها. لماذا؟ لأتفه الأسباب، أنكر عليها، أخطأ معها مثلا، قال لها ممنوع يعني شخص يدخل البيت، ممنوع مثلا كذا، راحت تقول أطلقني. ليش تلك؟ لأتفه الأسباب. أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أم علي كثر الله مثالك، بس هذا اللي يقوله. أم علي تقول يعني والدتها عمرها 83 سنة تقول دائما زعلانة، تقول تريدنا أن نكون عندها دائما، نزورها، عندها ولد يعني حفيدها، عندها خادم، عندها شيء. تقول ما العمل؟ أم علي بارك الله فيك، أرضوا الوالدة، أرضوها، حاولوا أن تقنعونها بأن زمن كورونا الآن والاختلاط يعني يوصون فيه بأن يبتعد عن كبار السن ونخشى عليك. تقولون لها زعلك ولا نتسبب في وفاتك، قولوا له تزعلين ولا تسبب في وفاتك، لأن في حالات توفوا بعض الناس بسبب عيالهم، نقلوهم الفيروس، العيال مش صحتهم زينة، لكن العجوز ولا الشايب هذا ما تحمل، التقط الفيروس ودمر عنده يعني جسمه. فقولوا له، قولوا له الكلام هذا. الشيء الثاني، حاول ترتبين أنت وإخوانك وخواتك برنامج لزيارتها يومي. أنت قلتي والله العجيب، قلتي بأنك تزورينها يوميا، تزورونها يعني، ما خالف. قولوا لها طيب يعني حطوا برنامج وزروها باستمرار، تواصلوا معها بالهاتف، ويعني إذا والله رأيتم بأن الزعل لها عادة الآن وطبيعة، وإذا ما زعلت يعني في اليوم يعني ما ترتاح، لا بتخلوا علمه. ليس كل ما يعني يزعل بسببه الوالدان أو الوالدين يعني يكون سائق، لا، يعني مثل هذا لمصلحتها، هي مو بعارفة مصلحتها، وكثير من كبار السن الآن. واحد من كبار السن اتصل علي يقول عندي ولد يقول ما يقول هو يقول يقول ولد ما يطيعني. قلت هذا عاق. فلما استخبرت وعرفت الموضوع تبين أنه يطلب من ولده أن يوديه دائما في المجالس، عزيمة هنا وعزيمة هناك وعزيمة كذا، والولد يقول أنا خاف على أبوي. طلع الولد صالح وطلع الولد مستقيم وطلع الولد يخاف على أبوه، ها، وهذا يقول ما يطيعني. هو غشني طبعا بالسؤال، قال لي ما يطيعني، إذن عاق. لكن لما سألت واستفصلت تبين الولد طيب خايف على أبوه، وهذا يقول لا، ما أبغاه يوديني ويروح معي عزائم وخرجات ودخلات وشيء من هذا القبيل. لا، يعني حتى لو غضب الوالد أو لمصلحته ما في شيء. بارك الله فيك. أم علي تقول توفي قريب لنا مقتول عمره 39 سنة في حادثة طبعا معروفة، تقول هل يعتبر شهيد؟ أم علي يرجع له إن شاء الله الشهادة لأنه مظلوم. فالعلماء نصوا على أن من قتل مظلوما فإنه شهيد. هذا إذا أنا اللي ذكرتيه اللي في بالي اللي سمعنا الخبر أنه يعني اعتدى عليه إنسان يريد سرقة السيارة أو شيء، ولما هرب أطلق عليه النار حسب ما قرأنا في وسائل الإعلام. هذا إن شاء الله يرجى له الشهادة لأنه قتل مظلوم. نعم. أم علي تقول عندي نسيان وخاصة في الصلاة. أم علي بارك الله فيك. طبعا أولا النسيان هذا يعني أمر يشترك في جميع البشر، النسيان يشترك في جميع البشر، ولذلك قال العلماء ما سمي الإنسان إنسان إلا من نسيانه لأنه ينسى، وقيل ما سمي الإنسان إنسان إلا ليأنس بالآخرين، يعني هذا مما يذكرونه. ولذلك الله عز وجل ذكر النسيان في القرآن، يقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النسيان، لكن يختلف درجات النسيان من شخص إلى شخص. فهناك نسيان خفيف يطرأ على جميع الناس، هناك نسيان متوسط سبب إهمال، عدم يعني تغذية العقل والدماغ والفكر في إهمال، عدم اهتمام مثلا. وفي نسيان لا، حالة مرضية يصل الإنسان فيها إلى أن قد ينسى اسمه، قد ينسى نفسه، وقد ينسى ضرورياته. هذه حالة خطيرة جدا، أعتقد الإنسان يكون على حافة يعني الزهايمر وكذا. فأنت لا تقلقين، يعني أنت من جملة الناس اللي ينسى نسيان متوسط. هذا تحتاجين بارك الله فيك أنك لما تجي للصلاة تستعدين للصلاة بإحسان الوضوء وإتمامه وإسباغه بإخلاص النية لله عز وجل، بتذكر بأنك بين يدي الله ستقفين بعد قليل، تحاولين أنك تقرأين، أنك تتدبرين فيما تقرأين، تقرأين سورة الفاتحة بآيات مقطعة، يعني تقفين عند كل آية، تطيلين القراءة، تطيلين الركوع، تطيلين السجود، مع الوقت يذهب عنك. وإذا نسيت وأنت بالصلاة وجاءك الشيطان ميلي برأسك بهذه الطريقة وأتفلي عن يسارك 300 طبعا نفث، وقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستمر في صلاتك. صلى الله تعالى لك التوفيق. خليفة من العين بارك الله فيه يقول أقرضت أحد الأشخاص مبلغ ومالي، يقول خسر في التجارة، قال لي تعال هذه مزرعتي، يعني خذ من مدخولها وبعه واستوفي دينك. يقول ما حكم ذلك؟ خليفة بارك الله فيك، صورة المسألة اللي فهمتها بأنك أعطيت شخص مبلغ مالي خسر في تجارة ما عنده قدرة على السداد، قال لك والله أنا ما عندي إلا هذه المزرعة، الآن المزرعة تنتج، خذ وبع حتى تستوفي حقك، ما حكم ذلك؟ يجوز، ما في بأس تبيع المحصول حتى تستوفي حقك كاملا، وأنت عندك أكثر من خيار. الخيار الأول أنه يعطيك المزرعة في مقابل المبلغ إن كانت تتساوى مع المبلغ، مثلا تتساوى مع المبلغ، أو تقول أزيدك بعني المزرعة وفي مقابل المبلغ، أو إذا كانت المزرعة أغلى قل أنا بعطيك مبلغ والمزرعة تصير. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أنك تصبر عليه، وخاصة إذا كان فعلا في ضائقة شديدة وما عنده دخل إلا يعني ما يبيعه من المزرعة، فهنا يتأكد في حقك أنك تصبر عليه أكثر،
لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. تقول والله لا المدة طويلة ويعني وأنا أيضا محتاج، مثل ما ذكرت الحالة اللي ذكرها لك والاقتراح اللي اقترحه ما في بأس ولله الحمد والمنة. طبعا بشرط أبو خليفة، بشرط أنك لا تزيد على القرض، يعني أفترض أعطيته 100,000 اللي تحصل من المحصول 100,000 ما تزيد ولا درهم حتى لا يكون ربا، بارك الله فيك. أم عبد الله من الشارقة تقول بأن يعني زوجها توفي عنها، وتقول أخو زوجها أعطاها بيت كان عظم وقال له خذي هذا البيت كمليه، لكن في دين علي 225,000 أو 250,000 لفلان، خذ البيت وسددي هذا المبلغ. تقول يعني عندي أنا أقساط الجمعية، تقول بعد 10 سنوات حبيت وفيت الجمعية وحبيت أني أرجع وسدد الشخص هذا المبلغ، قال لي لا المبلغ الآن الليرة ما تسوى شيء، الآن أعطيني 5 مليون، يعني كيف العمل؟ أم عبد الله بارك الله فيك، جماهير أهل العلم على أن سداد الديون يكون بالمثل لا بالقيمة، بالمثل لا بالقيمة. كيف بالمثل؟ أنت لما أخذت البيت في مقابل سداد دين شخص أحالك عليه 250,000 أو 225,000 وهو على علم وعلى اطلاع ووافق على هذا، ليس له إلا هذا المبلغ، ليس له إلا هذا المبلغ 250,000 أو 225,000 على ما ذكرت. أما يأتي الآن فيحسبها 5 مليون، هذا ربا حرام، ما يجوز، هذا ما يجوز، إلا أن يكون تبرع منك أنت، تقول والله أنا أبغى أعطيه زيادة ليست مشروطة، ما اشترطه هو، لكن من عندك أنت ما في بأس ولله الحمد والمن. ولذلك ليس له حق في 5 مليون، وإنما يأخذ المثل، المثل 250 250. وأيضا لو العملية عكس يا أم عبد الله، يعني مثلا 250,000 مثلا، 250,000 اللي أنت ذكرتيها يعني مثلا أصبحت قيمتها غالية الآن، يعني الآن لو دفعت 250,000 له الليرة مثلا ارتفعت قيمتها 250,000 الآن مثلا أفترض تسوى 10 مليون، مالك حق أنت تقولي لي لا أنا ما أعطيك إلا على قيمة 250,000 بالسعر الحالي، حتى تفهمين هو يفهم أيضا، يعني المسألة ليست فقط عليه، أيضا مسألة له، يمكن لو صبرتم شوي ويقدر الله والليرة تأخذ وضعها ويعني وتكون قيمتها قوية يمكن تسوى مبالغ كبيرة، 250,000 تسوى مليون في 10 مليون في الزمن السابق مثلا، فما ليس له إلا المثل 250,000. تحبين تقولين له والله أنا سأعطيك المبلغ ومن عندي أتبرع لك وأهديك 1,000,000 ليرة ليس مثلا عندي غيرها، هذا راجع لك أنت بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول زوجها قبل 40 سنة اشترى يعني بيت ضخم جدا، تقول كتب نصفه باسمي وكتب الباقي باسم أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، تقول يعني بعد بعد 40 سنة أجرنا، تقول أجرنا البيت، الأولاد عندي مطلوبين، تقول الأب رجع واستولى على البيت من حيث الأجار، تقول ما يعطينا شيء. أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الزوج يشكر على هذه الهبة، فقد وهبك أنت نصف البيت ووهب أولادك وقسم الباقي النصف الباقي بينهم، وهذا يدل على طيبة قلبه وعلى محبته لك ولأولاده، لأن مثل هذه الطريقة ما يفعلها إلا إنسان يحب أسرته ويحب أولاده ويتحبب إليهم، خاصة أنت ذكرت بأن البيت ضخم ولله الحمد. المسألة الثانية، عندنا قاعدة بأن الولد وما يملك لأبيه، الولد وما يملك لأبيه، خاصة إذا كان الأب محتاج، فإذا كان الأب محتاج وأحب أن يأخذ من يعني من أولاده له الحق الكامل فيها، له الحق الكامل فيها. يبقى قضية معك أنت، يعني هل يستحق الآن أن يأخذ مثلا الإيجار اللي يخص النصف الذي لك أنت هذه مسألة خلافية. العلماء يقولون يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا وهب لأولاده. يعني مثلا الآن لو قال والله أنا ما أنا أريد أن أتراجع عن مثلا النصف اللي أعطيت أولادي. بعض العلماء يقول إذا قبضت ليس له الحق. وذكروا مسألة بأنه أيضا يجوز للزوج أن يرجع في الهبة التي وهبها لزوجته، وهذا قول طبعا. والقول الآخر قالوا لا ما يجوز أن يرجع بالهبة التي وهبها لزوجته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. لكن عموما يا أخت الفاضلة، يعني أنا اللي يعني ذكرت لك الحكم الشرعي، بقى النصيحة والوصية أنكم لا تجعلون من هذا مشكلة. فما دام أن زوجك محتاج إلى الإيجار، وخاصة هو يصرف الآن عليك من الإيجار، تقولين شيء قليل، لكن تبقى أنت توصينه أن يعطي بناته ما دام محتاجات، ما دام محتاجات يعطي بناته ولا ينسى بناته. هذا الآن مسؤوليتك أنت، تقولي لهذا الكلام، ولا تجعلي يا أخت الفاضل من هذا مشكلة، خاصة بعد هذا العمر، وربما يحضر الشيطان ويعني يفسد هذه العلاقة الطويلة، وهذا الرحم يفسده الشيطان بوسوسة في صدر زوجك، ويعني تندمون ندم شديد. فأقروا على هذا وقولوا له الله يعينك ويقويك، لكن أهم شيء أنك تنفق على زوجتك وعلى أولادك. طيب تفضل أبو خالد. أبو خالد،
أيوة مرحبا،
تفضل. لو تخفض التلفزيون يا أبو خالد، اخفض التلفزيون الله يرضى عليك.
ها؟
اخفض التلفزيون رضي الله عنك.
إن شاء الله.
كلمني من الهاتف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أخوي.
الله يعطيك العافية.
عافيك.
شيخ، في رجل ما استفسر من شخص عايش في الإمارات.
إيه.
ومن يعني مش إماراتي، من بعض الدول العربية، وكان يشتغل هنا في الدولة الفترة من صغره وعايش في البلد هنا. فبعد تقريبا حوالي 40 سنة كان عنده أهل وأخوان هناك في بلده.
إيه.
وجاب والديه هنا وعاشوا معه وتوفى في البلد هنا، وبقى عندهم المال مثل ما تقول المال الموجود حق هناك، زي ما تقول الأغنام والمزرعة والمزارع ونخيل، وعندهم أموال كذا. عنده أخوانه هناك، فكانوا أخوانه هناك يستخدمون الأموال هذا فاستنفعوا فيه. يعني عملوا لهم مزارع وعملوا لهم بيوت وأراضي وكذا.
طيب.
بعد أكثر من 40 سنة أتى رجال على أساس يريد يعني شيء من الورد.
اختصر لي أبو خال، أبو خالد اختصر لي الله يرضى عليك، اختصر لي السؤال لو سمحت.
نعم
اختصر
إن شاء الله. زين، هو الشخص هذا اللي عايش هنا كان يسافر إلى بلده هناك ويشتري ويعمل مثل ما تقول الأراضي ومزارع نفسه هذا. أيه. من 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 أموال الخاصة هنا.
طيب،
فما الحكم هناك على أساس أن هل هم يعني لهم الحق أخوان هناك في أموال الخاصة من عندهم هنا أن يتوارثون ويجمع في المال حق الوالدين؟
أبو خالد،
وهل هو يحق، وهل هو يحق له أن يأخذ من الأموال الذي هم يخدمونه فيه هناك؟
أبو خالد.
آه.
رضي الله عنك أبو خالد. أنت الآن تقول في رجل يعني استشار شخص من بلد عربي مقيم هنا.
نعم.
طيب استشاره في أي شيء؟
إيه.
في أي شيء استشاره يا أبو خالد؟
يسأل، هو يسأل، يسأل عن الورث، ورث الوالدين.
أيوة، أنت الآن تقول عنده أمواله وكان يذهب إلى بلده ويبني هناك ويعني ويشتغل هناك، هذا هذا السؤال؟
أي هو عنده أموال هنا، هو يشتغل هنا في الدولة في الإمارات، يشتغل هنا شغال. أيوة. هنا.
طيب.
فيكسب من مال الخاص ومن عمله ويروح إلى بلده هنا في سافر ويشتري الأراضي ويبني. طيب. ويعمل مزارع، هذا من أموال الخاصة.
طيب.
هل أخوانه اللي موجودين هناك لهم الحق في هذا المال الذي كسبه؟ وهل هو له الحق من المال الذي كسب أخوانه هناك حيث أنهم كانوا المال حق الوالدين عندهم؟
حق والديه هو؟
أي والده هو وهو أخوان يعني رجالها.
لكن هو لما اشتغل هنا في الدولة ما أحد ساعده ولا أحد دخل معه شريك؟
ما حد هذا أمواله الخاصة واشتغل.
طيب يا أبو خالد أبشر تسمع الجواب إن شاء الله.
مرحبا.
أمت الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا سؤالي بس والدي توفى قبل شهر تقريبا وعنده أموال يعني هي مو هواية بس إحنا متأخر الزواج مال والدتي كان بالعقد سنة 1982 كان يكون قيمته 10,000 دينار عراقي ذات الوقت. حاليا هذا إذا بالقانون يقولون أنه تأخذ هي قيمة 10,000 دينار عراقي حتى لو حاليا بس أكو بعض الشيوخ أفتوا أنه تأخذ بقيمة الذهب لأنه كانت قيمته 10,000 دينار بال82 تعادل بالذهب يعني 80 مثقال ذاك الوقت. فسؤالي هل يجوز تأخذ نحسب هي بالذهب وننطيها أو ننطي قيمة بس اللي
لكن في العقد ما ربطوا هذا في الذهب في العقد.
لا ما ربط. طيب. بس 10,000 دينار.
أبشر.
أصلاً الأموال اللي عنده نصف أموال البيت كانت هي من أموالها هي باعت ذهبها وأملاكها وبس سجل والدي باسمها مو باسمه هو مو باسمها. فاحنا نعرف نصف يعني نصف فلوس البيت كانت من عنده من عند والدتي.
في شهود على هذا يعني
هو احنا اولادها نعرف ايه.
طيب ان شاء الله يا امة الله
تسلمون لشيخنا جزاك
خلاص نكتفي. طيب الله المستعان. طيب أم سالم من أبو ظبي تقول زوجها يداوم يوميا في المنطقة الغربية تقريبا 150 كيلو متر رايح و 150 كيلو متر جاي. تقول يعني بالنسبة للقصر والجمع هل يقصر ويجمع؟ أختي أم سالم بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك الآن له إقامتان، إقامة عندكم في أبو ظبي والإقامة الثانية محل الشغل في المنطقة الغربية. فإذا وصل في هناك عند العمل والشغل ما يقصر. في الطريق بين أبو ظبي والمنطقة الغربية نعم يقصر ويجمع. يعني أفترض الآن ما صلى الظهر في العمل، لأن لو صلى الظهر في العمل يصلي 4 ركعات ما يصلي ركعتين. ما صلى الظهر وطلع من المنطقة الغربية راجع أبو ظبي، في الطريق حب يصلي، نعم يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين يقصر، لأن يصدق عليه أن يقال بأنه مسافر. فاطمة من فجيرة بارك الله فيها تقول بأن تقدم لها شخص متزوج ومقتدر، تقول للأسف الشديد يعني اعترضت الوالدة واعترض أخواني، تقول أنا يعني يتيمة الأب وأنا حاب أن يتزوج وما عندي مشكلة في التعدد وما عندهم سبب إلا كون معدد. فاطمة بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وبارك الله في أخوانك. يا أخواني ويا أخواتي، التعدد أباح الله عز وجل، يقول جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. التعدد شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. التعدد ليس عيب ولا حرام ولا يعني فيه شيء مما التعدد، أحيانا قد يصلح للمرأة التعدد ما لا يصلح لها غير ذلك. ولذلك فاطمة يعني حابة أنها تستقر، حابة أنها تكون تحت زوج، حابة أنها تنجب أولاد، لا تقفون حجر عثرة في طريقها. يعني أخشى عليكم من عقوبة الله سبحانه وتعالى، أي إنسان يقف حجر عثرة في طريق بنت مقتنعة بالزواج والله يخشى عليه من العقوبة، وأخشى أن الله عز وجل يفرق بينه وبين من يحب. فما دام فاطمة مقتنعة بالرجل وعارفة أن التعدد سيكون ليلة هنا وليلة هنا أو كذا وكذا على حسب ما يتفقان، ما المانع؟ أمهات المؤمنين كنا تحت النبي عليه الصلاة، الناس كل أغلب الناس الآن عندهم زوجتين وثلاث وأربع، وش المشكلة؟ فما في داعي. يعني أنا أقدر يعني شعور الأم وتحب أن دائما بنتها تكون مع رجل واحد، لكن هذه سنة الله عز وجل في الحياة. يعني الآن البنت تقعد طول عمرها إما أن تكون تحت واحد وإلا خلاص، لا مو صحيح الكلام هذا. فأنا أقترح على الوالدة أنها تراجع نفسها وإخوانك أيضا وكل واحد يشاهدنا، نتق الله في بناتهم، نتق الله، التعدد مو بعيب ولا بحرام، التعدد قد يكون يصلح لبعض النساء، التعدد ما لا يصلح لها أن تنفرد بزوج. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أبو خالد من عجمان، أعتذر منكم الأخت أمة الله، إن شاء الله غدا بحول الله في أول اللقاء أجيب على أسئلتكما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.